فاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روحي سلسلة طريقتنا الهاشمية الشاذلية الدرقاوية العلية وإلى روح أشياخنا وأصولهم وفروعهم والآخذين عنهم والآخذ عنهم وإلى روح كل أهل الله وأولياء الله وبنية الفتح والقبول وإلى روح المصنف سيدنا الشيخ عبد الكريم القشير رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، طبعا بسنده إلى سيدنا السري السقطي رضي الله تعالى عنه، يقول: يا معشر الشباب، جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. طبعا هذا شاهد في قضيتي أنه ينبغي أن تكون للمؤمن منا للسالك في طريق الله قومه في بدايته، يعني ليكون له في نهايته جلسة، من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. نعم، أشار إلى هذه الناحية، ولكن الشيء المدهش اسمع لما قال بعدها، لما قالوا بعدها. قال: وكان في ذلك الوقت، يعني هو بكبر سنه وضعف جسمه وشيخوخته، قال: وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في العبادة. هو شيخ مسن لا يلحقه الشباب في العبادة. الله الله، يعني الحقيقة ذكرني بسيدنا الشيخ محمود الحباب، يعني نحن هنالك نقطة هامة أيها الإخوة، لعل كثيرا من الأحباب السامعين يقولون يعني أولئك رجال، يعني أن لنا أن نكون مثلهم، يعني وكأن القضية غدت مجرد ماض، مجرد يعني ذكرى أو تراث فقط. يعني إذا حزنا ندبنا الأطلال، وإذا أردنا أن يعني ننفس عن النفس ذكرنا تراجمهم وعشنا أجواءهم. نعم، ولكن لعل كثيرا منا لا يتصور أن يكون مثلهم في المجاهدة والهمة العالية. الحقيقة نحن أدركنا كثير من الأحباب، أدركنا كثير من الصالحين، من صالحي أهل الشام. نعم أيها الإخوة، يعني سيدنا الشيخ محمود الحبان رضوان الله عليه إلى آخر حياته ما كان أحد يستطيع أن يعني يجاريه في توازنه في صلاته، يعني تشعر أنه يصلي صلاة الأنبياء حقيقة. يعني أنا من الذين أدركوا هذا الرجل وصليت خلفه كثيرا وجلست إليه كثيرا رحمه الله، كان قمة في الولاية. لكن منين نبعت ولايته؟ نبعت ولايته بشغله بما يعنيه وعدم انشغاله بما لا يعنيه، يعني كل قلبه مجذوب إلى الله تبارك وتعالى. كان إذا تلا القرآن تشعر كأنه الآن يتنزل. وأنا دائما كلما اجتمعت بأبنائه عتبت عليهم أن لم يسجلوا له، كان من الحفاظ المتقنين، وقراءته على قراءة حفص ما سمعنا مثلها في العالم الإسلامي إلى اليوم، ما سمعنا مثلها في العالم الإسلامي. وكان يقول سيدنا الشيخ شهير رحمه الله، يقول: من أضبط القراءات، من أضبط الألفاظ الشيخ محمود الحبان، ولكن أبناءه وتلامذته لم يقوموا به، فمات يعني غابت شمسه مع موته. اي نعم، وهذا ما أعتب عليهم فيه دائما. اي نعم، وخاصة موضوع تسجيل ختمة كاملة لهذا الرجل. كان إذا تلا القرآن تشعر كأنه الآن يتنزل بحكمة الله. مرض هذا الرجل، معلش خليني أعيش أنا وياكم معه ولو دقائق. مرض الشيخ محمود الحبال مرضا أقعده في الفراش، وهو المرض الذي مات فيه بعد ذلك، يعني تم في مرضه 5 سنوات، يعني أقعده اللي هو أصيب بالفارج رحمه الله. فما عاد حسن يحكي، لكن حضور يقظة استحضار استذكار شيء عجيب. يعني مثل ما ذكرنا عن سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري انه اذا مقرئ او منشد او مقرر درس غلط بشغله بيعمل له هيك عيد، يعني عيد مشان يضبط له، فلا يستطيع ان يتكلم فيكتب كتابة. الشيخ محمود غدا قعيد منزله، فكان يدخل عليه أبناؤه وقد ضبط لأبنائه التلاوة، فكلما دخل ولد من أولاده يقول اقرأ بإشارة اقرأ، قال فيجلس الابن ليقرأ، فيبدأ بمطلع القرآن مثلا، يعني شو بتظنوا قديش بيقرأ؟ صفحة صفحتين ثلاثة له حاجة، ربما واصل القراءة حتى أتم البقرة كلها في نفس الجلسة، ودموع الشيخ على وجنتيه يسمع ويتلذذ وهو يبكي. أذكر ذكر لي ابنه أخ عزيز إلنا وأنا يعني متآخي معه في الله، قال علمت امرأة بمرضه، كان قوي المجاهدة مصابر محتسب، التسليم اللي شفته عنده أنا ما شفته عند إنسان، ما عنده لجاج، ما عنده شغلة عجيبة، وهذا إنسان عاصرناه، يعني ما عم نحكي عن السري السقطي عن الجنيد، لا عم نحكي عن إنسان عاصرناه وأدركناه، يعني أنا أدركته وأكرمني الله عز وجل به ولم يزل يكرمني به رحمه الله. فدخلت امرأة، بلغ امرأة وتعرف صلاحه وتقواه وتعرف مكانته عند رسول الله، امرأة صالحة مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة بالسن، دريت انه الشيخ مريض فبدأ تسدي خدمة للشيخ، شو بدها تساوي؟ اجت لعن اهل بيته طلبت منهم انه يسمحوا لها تدخل وترقيه تقرأ له، يعني كبيرة بالسن امرأة صالحة يعني عجوز، قالوا له الشيخ ما بيرضى ما بيسمح، قالت له انتوا تتركوني يعني انا بعرف الشيخ ويظهر لها مكاني لها صلاح لها صلة، اي نعم، لكن بدها تسدي خدمة انه الشيخ مريض لازم نكبسه، اي نعم. فمن كتر ما لجت وقالت عليهم سيروه هنا عرفانين النتيجة، فأم يفتحوا الباب اجت بدها تفوت قام عمل لها هيك، مجرد ما فتحوا الباب عمل لها هيك يعني لبرا، ما لقوا إلا هالإنسان هو عم يعمل هيك الشيخ، ما رجعت على غرفة الضيوف، صرخت وحملت حالة وطلعت برات البيت، خاطركم ما قالت، نور خطف بصرها وكاد أن يهلكها، يعني هون شاهد عيان، يعني ما مؤصة قيل عن قال كما يقال. أقول لكم لسه ما وصلنا لبيت القصيد، الشاهد لسه ما وصلنا، حتى تعرف أن الذي يجاهد في سبيل الله لا يمكن أن يتخلى الله عنه، إذا وهن إذا ضعف إذا استكان مستحيل. هذه النهاية المشرقة. بعد أيام جاءت سألوها أخبرتهم، بس ليش أجت؟ جاءت وهي تبكي تقص على زوجته، وكانت صالحة رحمها الله، تقص على زوجته ما الذي حصل، ثم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمر يؤنبونني ويقولون ما الذي حشرك بيننا وبين الشيخ، الله أكبر، ما الذي حشرك بيننا وبين الشيخ، العزلة قاتلة إلا مع الله. فلما بكلك حال ما الله، مثل ما قلنا في درسنا الماضي أو الذي قبله، جلسة خاصة ما حدا يعرف فيها نهائيا، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكرمك ويتحفك، ولو مخبى بسابع سرداب. إذا ألك سر عند الله وحب يكشفه بيخلي واحد من أقصى الدنيا يشوفك بالمنام ويجي يبشرك. هذا شغله مو شغلك. طالما أنت مشغول به فلا يشغلن الناس بك، وطالما أنت مشغول بالناس فأنت مغيب عن الناس ومغيب عن تنزلات الحق رب الناس. أنت ذو قدر عندنا ما لم تر لنفسك قدره، فإن رأيت لنفسك قدره فلا قدر لك عندنا. هذا حال أهل الله أيها الإخوة، هذا حالهم في المجاهدة. لا يجاهدون من أجل أن ينالوا، ولكن يجاهدون من أجل أنهم يعلمون أنه رب يستحق العبادة فعبدوه. وهذا لعله من جملة مدلولات أو مفاهيم قول السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك، ولكني علمت أنك إله تستحق، أو عرفت أنك إله تستحق العبادة فعبدتك. أنكر بعض الأحبة على السيدة رابعة هذا القول، قالوا شو يعني ما تخاف من الله؟ طبعا ما يقولها إلا محجوب، أما الذائق اللي بيعرف رموز أهل الله، الله يرضى عن سيدنا ابن عربي يقول: علمنا هذا محرم على من لم يذق ما ذقنا. ليش؟ قال ليش هيك؟ قال هو قال هكذا رؤيته. ليش؟ قال مشان ما ينحرم بركة أهل زمانه، لأنه إذا أنكر عليهم انحرم بركتهم، والله غيور على أهل الله عشان ما يأكله. إذا ما بدك تفهم علينا لا تقرأ كلامنا، إذا ما لك داعي لا تنكر علينا، الله يرضى عليك. إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. أنكروا. طب ماذا قصدت؟ لما تعرفت أيها الإخوة وذاقت طعم المعرفة وبوئت مقام المعرفة، أدركت أن القضية قضية عبودية وقضية علاقة بين عبد ورب، مو بين عبد وجنة. خلينا نقول إذا كان من أهل السعادة يوم القيامة تحصيل حاصل الجنة، بس مو هي القضية. قضية أعلى بكثير، قضية علاقتك معه. يعني يا رب لو ما كان في نار ولو ما في جنة أنا بدي أعبدك، هذا هو المقصود. فالمقام العامة أنهم يعبدون طمعا بالثواب والجنة ويلتزمون خوفا من العقاب، قال هذا مقام العامة. نعم. أما أهل الله أهل الخصوصية لم يشغلوا إلا به جل في علاه، فنالوا كل شيء، نالوا كل شيء. والسعادة أيها الإخوة الغامرة هي أنك تعيش في الدنيا معه، أعطي بالك، هي أنك تعيش في الدنيا معه. فإن عشت في الدنيا معه لن تشعر بغربة لا في قبرك ولا في الحشر. وكم تأنس إذا زارك ملك الموت، وكم تأنس إذا زارك منكر ونكير، وكم تأنس إذا زارك من أهل الدنيا في قبرك، بل كم يأنسون بك، بل كم يأنسون بك. حضرني الآن قصة قرأتها أنا طالع فقير، يعني بحب طالع مشان أطلع لعلي أتعرف، لعلي أكون واحدا من أولئك الذين يعني تحققوا بمقام العبودية. الله يتوب علينا، ما زال فينا بقية لن تصل إلى الله وفيك بقية. ذكرت لكم فيما مضى أن بعض أهل الله وصلوا إلى مستوى رفيع من العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جمع منهم إذا وصلوا إلى أعتاب المدينة المنورة لا يدخلون إلا إذا أذن لهم رسول الله. فأحد الأولياء وصل إلى تخوم المدينة فآلى على نفسه ألا يدخل حتى يأذن له رسول الله، قال: فبقيت 14 يوما أو 14 يوما ينتظر. قال: فنمت تلك الليلة فرأيت رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا النبي، هو على علاقة طيبة مع سيدنا النبي. نعم، شو الأمر؟ قال: انطلق فإن في اليمن 10 من الأولياء، 5 من الأحياء و5 من الأموات. فانطلق إليهم فزرهم على تخوم المدينة. فرجع وانطلق إلى اليمن وجعل يبحث عن أوليائها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى لفظة عامة، في 10 أولياء روزوروا، 5 من أهل الدنيا الحياة و5 من أهل القبور. يقول فوالله بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلني الله إليهم هؤلاء العشرة. قال وأخذت الجواب منهم جميعا الأحياء والأموات وكلمتهم وكلموني. قال ثم زرت أحدهم من الأحياء في آخر زيارة. قال فلما دخلت عليه قال لي مرحبا برسول الله. شوف الصلة بين الأمة ونبيها، هاي شغلة موجودة أيها الإخوة بس نحن احترمناها اليوم إلا من رحمه الله. وعزة الله لست مبالغا، أقسم بالله العظيم الذي يصدق في صلاته على حبيبه رسول الله، وعزة الله لن يحرم صلته بي لا يقظة ولا منامة. وعزة الله، وأنا مسؤول عن كلامي مو بس هلا وبين يدي الحق. وعزة الله مرحبا برسول الله. قال فاستضافني وأكرمني ورحب بي ثم ودعته بعد 3 أيام. قال فرجعت إلى المكان، أنا بدي زور سيدنا النبي. قال صلى الله عليه وسلم فوقفت وآليت على نفسي أن أزوره حتى يأذن لي. قال فجلست 14 يوما أنا عم بستنى. قال فرأيته في المنام. قال زرت العشرة؟ بالاستفهام التقريري. قال زرت العشرة؟ قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليك. قال فقلت له يا رسول الله إن رجلا يكنى بأبي الغيث أو أبي الغوث كأنه حبيب على قلبك وقريب منك أكثر من غيره، لما؟ شو اصطهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن فلانا غدا أهل من لا أهل له. يا الله يا الله، شيء 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 مدهش أيها الإخوة. سيدنا النبي مع الأمة، مع الأمة، ليش أكرمه؟ ليش الله رفع مقامه؟ ليش قوى صلته بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لأنه بس عم يجبر خواطر هالناس. غدا أهل من لا أهل له، المغمور، الدرويش، اليتيم، اللي عايف حاله، المحسنان يجيب حقه، اللي كذا إلى آخره. غدا هو أباه وهو أمه وهو جده وهو الأسرة كلها تبعه، هذا لهذه العلة أقرب إليه. قال يا رسول الله بما تأذن؟ قال الآن ادخل. يعني بعد قديش لحتى دخل المدينة؟ 28 يوم. هل من خلال الاستقراء تضجر هذا الإنسان أم انزعج أم إلى آخره؟ لا أبدا. لما؟ لقوة علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه تحت ظل إشرافه فلكأنه في مهمة. هذا أمر أيها الإخوة ليس بمستحيل، والله ليس بمستحيل، بس دع عنك الأغيار واعمل بما جاء به هذا المختار صلى الله عليه وسلم لتنال توجيهات الحق سبحانه وتعالى، الرب الغفار الذي يغفر الذنوب جميعا ويجلي لك عن حقائق كنت لا تعرفها ولم تدرك آثارها فجلاها لك، فعلمت أن هذه الدنيا محض سراب وأن الحق هو الحق وما سواه لا شيء. نعم أيها الإخوة، قال وسمعته يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت إلى آخره إلى الحسن القزاز يقول بني هذا الأمر على 3 أشياء. يعني قال على حد من قال نحن قوم نأكل بالأرطال ونشرب بالأسطال وننام الليل مع النهار ونزعم أننا أبطال، هذا كلام بطال بطال بطال. شو المنهج؟ قال على 3 أشياء: ألا تأكل إلا عند الفاقة، ألا تأكل إلا عند الفاقة. أحد الشراح وقف عند شاهد قابل هذه الكلمة فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ألف الأكل على الطالع والنازل مما لا يعني، فهذا يحجبه. ألا يأكل إلا عند الفاقة، ولا تنام إلا عند الغلبة، ولا تتكلم إلا عند الضرورة. أنا أعتقد تماما لو قرأناها على كثير من طلاب العلم لقالوا لك هذا غلو يا أخي، هذا غلو، أنتم عم تتخرصوا على الدين، يعني هذا عبارة عن شيء طارئ على الدين. طيب خلينا نرجع للصحابة، هات لشوف أليس هذا حالهم؟ ألا تأكل إلا عند الفاقة، ما الذي كان يأكله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو باقي الصحابة؟ ما الذي كانوا يشغلون به؟ ماذا كان غذاؤهم وأكلهم؟ جلس أبو عبيدة بن الجراح يستريح بعض الشيء من عناء مرحلة غزو أثناء الفتوحات. الجند فرحوا بشغلة أنه استطاعوا أن يأتوا بسمكة مشوية إلى القائد، كان القائد العام الله يرضى عنه، ضبطت محون، لأنه هن ما الذي كانوا ينطلقون به في إيصال كلمة الحق إلى الناس لإحياء قلوبهم، شو ما الذي يحملونه؟ طبعا الفرق بينهم وبين جنود الروم جنود الكفر، شو الفرق بينهم وبينهم؟ أنهم هذين كان عتادهم تقيل وزادهم كتير وأكلهم كتير، واللي بيأكل كتير بينشغل كتير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما كان الواحد يحمل منهم، ما كان الواحد منهم يحمل إلا يعني مشربة للماء من جلد أو ما شابه ذلك، ومكتل فيه تمر قليل من التمر، وسيفه والخوذة تبعه وفرسه، هذا كل شغله. حتى لو عددت لوجدتهم قليلي الدروع، ما كانوا يحتفلون بهذا نهائيا. اي نعم. يقول احد الصحابة: فربما بلغ بنا المبلغ ان نتقاسم التمرة، يعني معي انا تمرة نص لي ونص لاخي الجندي. اي نعم. وربما نصل الى مستوى اننا نمصها كي لا تنتهي، ما تشبه تخلص اوام. قال: ومن قلة طعامنا لا نخرج إلى حاجة الإنسان إلا كل 7 أيام مرة. 7 أيام، أسبوع كامل. وشغلهم الشاغل فتح مغاليق القلوب، هذا غلو. إذن يعني ليت أن يعني أهل هذا الزمان في قضية البعد عن الدنيا والتعلق بها ومشتهياتها وما شابه ذلك، يعني خلينا نقول يعني خذ من الصحابة شيء 10% بيصيروا بعد مدة 100%، أكذلك أم لا؟ فجابوا له سمكة مشوية، نظر، نعمة من نعم الله سيقت إليه، لا يرد نعمة الله، ولا بده يكسر بخاطر الجند وهو يعرف من هم، يعني ليست من غلو وما شابه ذلك. فقال: هل وضعتم مثله لكل الجند؟ يعني انتوا جبتوا لي سمكة مشوية، هل وضعتم مثلها لكل الجند؟ كل الجند هلا جبتوا لنا بالآلاف. قالوا: لا، ليس باستطاعتنا، ما نطلع بيدنا، احنا يا دوب دبرت معنا بالنسبة إلى. قال: فارفعوها، لا حاجة بي إليها، ردوها على الجند، لا حاجة بي إليها. فمعفوا عن الدنيا وزادها. أليس يوم وضعت الأموال بين يدي الفاروق رضي الله تعالى عنه وأمامه وزيره القريب جدا علي بن أبي طالب يقلب الأموال ويقول: إن قوما أدوا هذا لذو أمانة؟ ليش؟ لأنه هن لما انطلقوا لفتح مغاليق القلوب ما قصدوا إلا أن يملكوا هذه القلوب، لا دنيا ولا متاع ولا جدران ولا قصور ولا شيء من هذا مطلقا. تعلمون قصة سلمان، سلمان الفارسي يعني كابد وذاق الأمرين حتى وصل، وكان ابن أمير، لكن أباه كان سادنا لبيت النار، كانوا يعبدون النار مجوس، فهرب اتبع أهل الكتاب كذا إلى آخره بعض منا حتى وصل إلى المدينة وعلم أن نبي آخر الزمان في هذه المضارب. باختصار أن أقولها شديدة جدا، عانى كثير، وكان ابن أمير أمصار ملك يمين لمن؟ ليهودي، بمؤامرة بخيانة خانوه فيها، ورضي لكي يلتقي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أسلم وشرف بالنسب سلمان منا آل البيت وكذا. وسلمان يقال في روايتين، رواية أنه بلغ من العمر 250 سنة، لكن هذه رواية ربما ردها بعض الرواة، والرواية الأقرب 160 سنة عاش سيدنا سلمان الفارسي، 160 سنة رضوان الله عليه. بعد الفتوحات رد إلى المدائن، يعني رجع أميرا مسلما. ما الذي كان يفعله سلمان أيها الإخوة؟ كان يعمل خوص مثل السلل وما شابه ذلك، يأكل بثلث الأجر الذي يطلع له، أمير بثلث الأجر يأكل بثلث ويتصدق بثلث ويرد الثلث على البضاعة مشان يرد يشتغل ويبيع وهو أمين. وما كان يحتفي بهندامه ولا زيه على الإطلاق، ويوما من الأيام واقفا في كسر البلد فيدخل غريب يقول تعال أنت مسافر غريب، تعال احمل هذا، فكروا عتال وهو الأمير، فحملها ومشى بها رضوان الله عليه إلى أن دخل إلى أسواق المدينة وجعل كل واحد من الأفراد يقول السلام على الأمير السلام على الأمير، فأسقط الرجل من يده. يا لطيف، أمير البلد ساويته أنا عتال؟ فقال عفوا أيها الأمير، قال لا والله حتى أوصلك إلى بيتك. لا والله، أشار إلى أنه غنم بذلك أجرا ورفع عنه عناء وكفى بجهده مسلما يحمله هذا. يعني أنا ذكرتها بالمعنى وباختصار، من أين جاءت هذه النتائج؟ من أين جاءت هذه المستويات أيها الإخوة؟ من تحدي زيد لعمر؟ أمن علاقة طيبة مع الله؟ شلون صارت النفوس كريمة؟ دائما أقول لهم نفوس كريمة، نفوس كريمة، نفوس عزيزة، لكن عزيزة بمن؟ بمن؟ بالله، لأنها ذلت له. فهؤلاء أناس خفوا فسموا، ما عندهم شغل إلا الله، وتلك هي السعادة الغامرة، تلك هي السعادة الغامرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نعم، ولا تنام إلا عند الغلبة. كمان بعضهم قد يقول هذا غلو يا أخي، شو ما نام عند الله؟ قال والليل لباس، شو الآية الكريمة؟ فجعلنا الليل لباسا. الله قال يا أخي، معناته روحوا ناموا. هلا كثيرا ما تسمع هذا الشاهد حيال هذه القضية، نرجع لتراجم السلف نجد أن القضية مختلفة تماما تماما أيها الإخوة. لا ينامون إلا غبا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فلقد كانوا مع الله عز وجل في رحلة غامرة في لياليهم كلها، ولا ينامون إلا إذا غلبهم النعاس، يعني ووهن جسمهم من متابعة العبادة. لكن لا ينامون إلا على الغلبة، يعني حينما يحتاج الجسم حقيقة لأن يستريح، يعني على حد قوله صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقه. أما نحن نعلم أن هنالك من يستجلب النوم استجلابا، يعني أنا أعرف مثلا أنا يكفيني بهذا السن 5-6 ساعات، ربما نام أكثر بكثير. نعم، ولا أنظر إلى ما حملت من أمانة وما حملت من حق الله علي. نعم، لكن إمتى بيجي الكسل؟ إمتى بيجي الخبل؟ حينما يعيش الإنسان لذاذات نفسه وشهواتها فيحصل هذا ويحجب عن الله سبحانه وتعالى، فما عاد عنده شغل إلا اللي هو عم يشهده. دائما الإنسان يعيش فناء، كل واحد منا عنده مقام فناء، لكن هذا فناؤه في طعامه وشرابه، وذاك في لباسه، والآخر في بيته وسيارته، والرابع في كذا، في مشتهياته، في متطلباته، في تحدياته، في كذا إلى آخره. أما أهل الله ففناؤهم في شهود ربهم. لذلك ما حال بينهم وبين ربهم كل هذه الأمور. أي نعم. ولا تتكلم إلا عند الضرورة. سيدنا أبو المواهب رضي الله تعالى عن الشاذلي صاحب الوظيفة، طبعا الوظيفة لأبي المواهب ولسيدي عبد السلام بن مشيش هي عبارة عن مزج بين الطرفين. أكرمه الله عز وجل بكثرة رؤيته للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى في اليقظة، ويوما من الأيام يريد أن يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يراه، ما عاد شاف، فضاقت عليه نفسه وضجر من هذا الأمر أن يحجب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلجأت إلى الشيخ وتوسطت إلى رسول الله بالشيخ. قال: فدعا الشيخ، يعني قرأ أوراده كذا إلى آخره، ثم قال لي: هك رسول الله، ألا تراه؟ الشيخ شايفه. قال: لا لا أراه. أين؟ قال: ألا تراه؟ قال: لا أراه. فحوقل الشيخ فبكى وبقي ملتزما محراب الندم والأدب حتى رأى الحبيب في المنام، وقيل في اليقظة. قال: لما يا رسول الله حجبت عني بعد أن كنت أراك؟ لما حجبت عني؟ قال: يا ولدي، إنك يوم كذا ناقشت بعض الفقهاء وجادلتهم، وإن الكلام في المسائل الفقهية يحتاج إلى أدب كبير قل من يفعله أو يأتي به، لأجل أنه جادلهم. حجب النبي عنه، مو لأنه اغتاب أو نم، لا لا، بس جادل، محاور، جادل، ناقش، أم النبي حجب عنه. نحن شو عم نساوي؟ ما عم نخلي حدا، ما عم نحطه على المقلاية أبدا. شغلنا الشاغل أن نحجب عن تنزلات الحق أبدا، وخاصة في هذا الزمان. يعني جعلنا منهج اصطلاحنا مع الله كثرة الثرثرة، إلا عند من رحمه الله. ويا ريت عم نطلع بنتيجة عم نلاقي نتيجة، يعني نص مصيبة، ومع أنه النتيجة عندك بقلبك أن تلجأ إلى الله، لجوء الصادقين، لجوء الصادقين. أي سبحان الله، فكيف لا تحجب عنا أنوار التنزلات؟ قولوا آمين. اللهم ردنا ردا جميلا يا رب. عفوك يا صاحب العفو، عفوك يا صاحب العفو يا رب. نحن عم نتكلم وعم نقرأ عن أناس فعلا أصحابهم عالية وعالية، لا نستطيع أن نبلغ هذا المستوى وهذا المدى، لكن يا رب لعل حبنا لهم، لعل أنسنا بهم، لعل ذكرهم وبذكر الصالحين تتنزل الرحمات، أن تشملنا بدائرتهم، فتجعلنا إن لم نكن عارفين أن نكون في قلوب عارفين، إن لم تكن عارفا فكن في قلبي عارف. نعم. إنعم، ولا تتكلم إلا عند الضرورة. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما تعلمون: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اجعل منهجك هذا الكلام: لا خير في كثير من نجواهم، يعني النجوى الخطاب على الصوت الخافت الهمس، يعني اي نعم. لا خير في كثير من نجواهم، بيحكوا شو عم يثرثروا، شو عم ياخذوا ويعطوا كذا، إلا من، أي أهل الإسلام، أهل الصلاح، أهل التقوى. ما شأنهم؟ قال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. خلي منهجك هذا، وما دون ذلك عف النفس عنه، فلعلها ترتقي بهمتك فتنقلب من لقب النفس إلى لقب القلب إن شاء الله، ومن لقب القلب إلى لقب الروح، ومن لقب الروح إلى السر، فتودع في خزائن الملوك، بل خزائن ملك الملوك. أنتم تعلمون أن الإنسان لا يلقب بألقاب عدة في وقت واحد. يعني أنت لك حال معين الآن، كيف تتعامل مع الناس؟ لقينا عندك نزعة غير سوية، مو موزونة على ميزان الشرع، بنقول لك نفس. لقيناك عندك طرية وهدوء ولكن تعقل، بتحسب اثنين باثنين باربعة، بنقول لك عقل، أنت صاحب عقل. لقيناك لا، صاحب عفو وتقلب الأمور ولكن ينتهي الأمر دائما إلى مفهوم اللطائفي، بنقول لك والله صاحب قلب، أنت الله يهنيك. إيه؟ لقيناك مالك مشغول بأحد، سريع العفو بطيء المحاسبة، يعني سريع الرضا بطيء الخصومة. شو قلنا لك؟ الله يهنيك على الروح، صاحب روح. بعد منا لقيناك الله يهنيك غارقا في مواجيد وتنزلات، كلما تكلمت عن جواهر ولا آلة، لكن هنيئا لمن يكتب. قلنا لك الله يهنيك، صرت سر عند الله أنت، الله يهني اللي بيفهم السر. هذا كلام أهل الله أيها الإخوة، مو كلامي، وتكلموا به ليس على سبيل يعني عصر المخ انه صفحة ادبية، لا لا لا، مقامات ذاقوها وعرجوا في معراجها ثم نطقوا بها رضي الله تعالى عنهم. ما بعد ذلك اللي هو لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات، هذول لحالهم قصة. فان شاء الله نعيش في محراب هذه الدلالات من هؤلاء الكرام الذين بلغوا مستوى الصالحات، نعم، من الأعمال والمبرات تحت ظل سيد السادات، جعلنا الله تحت إشرافه على الدوام إلى أن نلقى رب السماوات، وما ذلك على الله بعزيز. لذا إن شاء الله تكون المتابعة في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين على نية القبول. الفاتحة.